أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام بأحر التعازي بذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث إنه على المشهور في النقل تصادف شهادته في الثامن من ربيع الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه وريثه إمامنا المهدي، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. كان الكلام فيما أفاده السيد الإمام على مستوى البحث الثبوتي، وقد تقدم أن المحذور الأول الذي يبتني على ما يظهر من جماعة من المحققين من أن المجعول في قاعدة الفراخ هو الصحة أمر لا يتعقل، باعتبار أن الصحة أمر انتزاعي. نظير هذا الكلام بأسلوب آخر موجود صريحا في كلمات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أيضا. غاية الأمس الخوئي مضى عليه، والصحيح ذلك كما أسلفنا بالأمس، باعتبار يمكن للقائل أن يقول بأن مقصودي من جعل الصحة جعل السبب الذي على أساسه ننتزع عنوان الصحة، مثل تنزيل الشك في الصحة منزلة العدم، صحة الجزء يعني، أو تنزيل الشك في صحة العمل منزلة العدم، هذا إذا بلغة الأمارية، أو التعبد بعدم الاعتناء بالشك عملا من دون أي تنزيل، فيعبر عنه بأنه تعبد بالصحة على مستوى الوظيفة العملية، بس فيه شيء من الحزازة أو الركاكة حينئذ في التعبير عن هذا بمجعولية الصحة فليكن، هذا ما يسمى إشكال ثبوتي. إشكال الثبوتي هو امتناع عقلي كما لا يخفى. العمدة الإشكال الثاني الذي أفاده السيد الإمام هو محل البحث. خلاصة ما أفاده في الإشكال الثاني، فهو غير قابل للتلخيص طبعا لأنه ضمن خطوات محددة، هو أن قاعدة الصحة بعد الفراغ بحسب تعبيري، أي قاعدة الفراغ محكومة دائما لقاعدة التجاوز، فلا يوجد مورد يكون مجرا لقاعدة الفراغ وليس مجرا لقاعدة التجاوز، وقاعدة التجاوز مجراها سابق على مجرى قاعدة الفراغ، باعتبار أن قاعدة الفراغ لا يصح إجراؤها إلا بعد الفراغ من العمل كله، بينما قاعدة التجاوز يصح إجراؤها بمجرد تحقق التجاوز ولو في ثنايا العمل. صحيح أن التجاوز يصدق بعد الفراغ لكن لا يتوقف على الفراغ، وهذا معنى السبق دائما في المجرى. فيكون جعل قاعدة الفراغ لغويا، سواء قلنا إن المجعول في قاعدة الفراغ هو الصحة ابتداء واللي تقدم الإشكال فيه في الإشكال السابق، أو قلنا بأن المجعول عدم الاعتناء بالشك في الصحة بعد الفراغ بلا فرق. وذكرنا في نهاية البحث السابق عنوانا لهذا البحث، ذكرنا أن هذا الكلام إنما يصح كما تنبه له قائله إذا كانت النسبة بين القاعدتين في موارد الجريان التساوي، أو كانت قاعدة التجاوز أعم مطلقة. أما لو كانت النسبة العموم والخصوص من وجه فلا إشكال ولا ريب أنه بسبب مادة الافتراق حينئذ من جهة قاعدة الفراغ يصح جعل قاعدة مستقلة، فلا يكون جعلها لغويا. فالعمدة حينئذ استخراج النسبة بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، وأنها هل هي التساوي أم الأعم مطلقا من طرف الجواز، أم أنها العموم الخصوص من وجه. فيبتني كما ترون، يبتني هذا البحث الثبوتي، أرجو الانتباه يا أخوان، يبتني هذا البحث الثبوتي حينئذ على البحث الإثباتي. أي ما نستفيده من أدلة التجاوز والفراغ. ولذا في الحديث عن هذا البحث بحده إنما يصح أن نتحدث عن فرضيات قبل البحث الإثباتي. ليش؟ لأنه من أين سنستخرج نحن النسبة بين القاعدتين؟ يعني من أين سنعرف أن قاعدة التجاوز تجري في غير الصلاة أو لا تجري؟ من أين لنا أن نعرف أن قاعدة التجاوز تجري في موارد الشك في الوجود فقط ولا تجري في موارد الشك في الصحة للجزء مش صحة الكل؟ هذا ما سأنتهي إليه في نهاية المطاف، أنه عمليا لا يكون هنالك نقطة ثبوتية إلا على تقدير استخراج نسبة العموم والخصوص من وجه. نسبة العموم والخصوص مطلق، وإذا كانت النسبة إثباتا عموم وخصوص من وجه فقد ثبت أنهما قاعدة، فما الداعي عن البحث الثبوت؟ شو له معنى؟ نحن فينا نقفل البحث عند هذا الحد. لكن وجدت نظير هالكلام أيضا الذي يفيده السيد الإمام رضوان الله عليه في كلمات السيد الخوئي. السيد الخوئي تتذكر الإشكالات الثبوتية الأربعة للمحقق النائيني ولا تعرضنا لها قبل التعطيل في نهاية العام الماضي، وأشرنا إليها تأشيرا في بدايات هذه السنة عند مناقشاته لما أفاده الأستاذ النائيني من الإشكالات الأربعة واللي أرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. بل لم يؤمن بوجود شيء اسمه قاعدة التجاوز، هو في الحقيقة هو آمن بوجود مصادق نزلت تنزيلا بالحكومة
منزلة الفراغ، ولا في شيء اسمه قاعدة تجاوز. هيك كان كلام النائين. المهم السيد الخوي بعد مناقشات لسنا بصددها فعلا، له كلمتان. كلمة الأولى بعد مناقشة ما مع الشيخ النائين يقول: وحينئذ لا مانع من جعل قاعدة كلية شاملة لموارد قاعدة الفراغ وموارد قاعدة التجاوز بلا لحاق خصوصيات الموارد. وهذا مبني على البحث الإثباتي أيضا، أنه هل الشيء استعمل في الاثنين، في الكل بما هو كل والجزء بما هو جزء، أم لا؟ هي مصادق لم تلحظ لا كلية الكل ولا جزئية الجزء، لوحظت خصوصية واحدة وهو أن يكون الأمر مما جاوزه الشك فقط، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشك، إلى أن ينتهي بعد ذلك. بل يمكن أن يقال إن وصف الصحة، هذا اللي أشرت له قبل قليل، من الأوصاف الانتزاعية التي ليس في الخارج بإزائها شيء، إذ هو منتزع من مطابقات، فالشك في الصحة دائما يجر إلى الشك في وجود جزء أو شرط. ويقول في آخر الكلام: فتكون قاعدة الفراغ راجعة إلى قاعدة التجاوز، مش جامع بين القاعدتين، صريح العبارة. بعدين بطرق في كلام لاحق، وهو يعالج بحسب ترتيب مصباح الأصول الوجه الثاني من وجوه المحقق النائيني. بعدما يطرح الوجه، جوابه الثاني أن الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيات على ما ذكرنا، هذا إشارة للكلام السابق. فإن لحاظ الكل والجزء بما هو لحاظ بما هو كل وجزء يستلزم اجتماع اللحاظ الاستقلالي والتبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصية الجزئية والكلية، بأن يلاحظ لفظ عام لهما كلفظ الشيء ويحكم بعدم الاعتناء حينئذ. ثم خلاصة المطلب بيقول: تصبح موارد قاعدة الفراغ موارد لقاعدة التجاوز اللي بيسموه مادة افتراق من ذاك الطرف. في صفحة لاحقة أو صفحتين بيروح بيعلى أكثر، يستفاد من هنا إشكال ثبوتي، وفهم هذا المعنى أيضا الذي أذكره فيما رأيت صاحب المنطقة يعتبره إشكال ثبوتي للسيد الخوئي. يقول: فبعد الحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز لا يبقى شك في صحة الصلاة حتى يكون موردا لمفهوم قاعدة الفراغ، ويقع التدافع بينه وبين منطوق قاعدة التجاوز، وكذا الحال في الشك في صحة كل جزء يعمم لأجل الشك في وجود جزء آخر. فإن الشك في تحقق الركوع في المثال يوجب الشك في صحة السجود، إذ يشترط في السجود وقوعه بعد الركوع، فالشك في صحة السجود وإن كان موردا لمفهوم قاعدة الفراغ ويجب الاعتناء به لكونه قبل الفراغ، إلا أنه حيث كان مسببا عن الشك في تحقق الركوع ومقتضى قاعدة التجاوز تعبد بوجوده، فيرتفع الشك في صحة السجود، فإن صحة السجود من الآثار الشرعية للتعبد. الخلاصة يفهم إشارة شو بده يقول السيد الخوي، بده يقول الشك في الصحة يرجع إلى الشك في وجود الصحيح، فدائما المورد مورد الشك في الوجود، إما في الوجود المطلق أو في الوجود بقيد الصحة، فدائما هو مورد لقاعدة التجاوز. انتهينا. السيد الخوئي إذا كان مراده إشكال ثبوتي هنا، فهذا إن بقي عليه يتنافى مع ما سيختاره تبعا لأستاذه العراقي وجملة من أعظم المحققين. كصاحب الكفاية والفقيه الهمداني، من أن القاعدتين لهما الأصالة. حتى تكون للقاعدتين أصالة لا بد وأن يرفع الإشكال اللغوي المذكور بلا إشكال ولا ريب. ولا يكفي ما دام يرجع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الصحيح حقيقة، فلا يمكن أن نصدق ثبوتا وجود قاعدتين وإحدى القاعدتين سابقة في المجرى دائما على الأخرى. عموما السيد الخوي ما خاض في البحث بأكثر من هذا، لكن السيد الإمام، لذلك عنوانت أنا النظرية للسيد الإمام، دخل في استخراج النسبة قبل استعراض الأدلة. هو بالمناسبة كان مستعرض الأدلة قبل ذلك، لكن أنا ما بدي أقدم البحث الإثباتي على البحث الثبوتي. جيد، يقول السيد الإمام: التحقيق أنه لا يوجد مورد يكون موردا لقاعدة الفراغ ولا يكون موردا لقاعدة التجاوز. وهذه نقطة مشتركة بينه وبين السيد الخوئي إلى هنا، إذ لا نتصور شكا في صحة العمل إلا وهو يعود إلى شك في جزء أو شرط أو ما يتعلق بهما. يعني الشك في أصل وجود الجزء أو الشك في وصف الجزء. يعني مرة تشك في أنك قرأت، مرة تشك في أنك جهرت، واليت بناء على لزوم الموالاة بين أجزاء الكلام في القراءة مثلا. فكل شك في أثناء العمل، كل شك بعد الفراغ من العمل يؤول حتما إلى شك في أثناء العمل، وكل شك في أثناء العمل هو مورد لقاعدة التجاوز. فلا معنى حينئذ نجعل القاعدة باسم قاعدة الفراغ. هذا الكلام كما ترون يا إخوان يتوقف على أن يكون مجرى قاعدة التجاوز عريض إلى هذا الحد. أما لو طلع معنا أن قاعدة التجاوز بدليلها لا تثبت إلا في الصلاة، واضح أن يبقى مادة افتراق لقاعدة الفراغ في غير الصلاة. لكن رح يصير في إشكال ثبوتي بشمولي على الصلاة إذا كان الإشكال بهذا الحد، قاعدة الفراغ يعني، لأنه دائما في قاعدة سابقة في الجريان، لأنه اللغوية ثبوتا كما تتصور لغوية مطلقة، لغوية الخاصة أيضا مستحيلة، لغوية المقيدة أيضا مستحيلة. ومن هنا صار هو من باب الالتزام بلازم ما قاله بصدد مناقشة المحققين فيما ذهبوا إليه من إبراز مادة افتراق في طرف قاعدة الفراغ. فبدأ نقاشه فيما بدأه مع المحقق الهمداني من دون أن يسمي طبعا بقوله: لا يقال بين القاعدتين عموم من وجه موردا. ليش؟ لأن مادة الاشتراك بين الفراغ والتجاوز هو الشك بعد الفراغ بقبلكم، هو الشك بعد الفراغ مع عدم كوني سبب الشك الشك في الجزء الأخير من العمل الذي لا يتجاوز عنه العرف.
شو هذا التعبير؟ هل هذا الاستثناء أصلا استثناء مستقر ولا استثناء حقيقي؟
يعني مادة الاشتراك كلما شككت في وجود جزء أو شككت في صحة عمل بسبب شكك في وجود الجزء أو وجود الشرط وقد فرغت من العمل، فهو الآن فعلا مجرى لقاعدة التجاوز، لم يصدق التجاوز بعد الفراغ، ومجرى أيضا لقاعدة الفراغ. لكن حتى يكون مجرى لقاعدة الفراغ لابد أن يصدق الفراغ عرفا، وحتى يصدق الفراغ عرفا لابد وأن لا يكون مورد الشك في صحة العمل الجزء الأخير من العمل، لأنه مع كون مورد الشك الجزء الأخير لا يصدق عنوان الفراغ، فيصبح الشك في الموضوع حينئذ، والقاعدة لا تتكفل جعل الموضوع، تتكفل الحكم على تقدير وجود الموضوع الذي هو الفراغ من العمل. ولذلك شو قيد محقق الهمدانك حاشيته على الرسائل؟ أنه إذا كان الشك في الجزء الأخير أن لا يكون الجزء الأخير من الأجزاء المقومة عرفا عرفا وشركنيا تعبدا، بحيث يصدق أنه فرع من العمل به وبدونه. كيف يعني؟ يعني مثلا واحد نسي التسليم، خلنا نفترض هيك نسي التسليم ومثلوا له البعض بهذا، وقام تحول إلى حال آخر، هذا يقال عرفا صلى وخلص من صلاته، والله لا يقال صلى وانتهى من صلاته، طبعا استفقهيا هذا خلاف النصوص من أن الصلاة تبقى فيها ولا تتحلل منها إلا بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. جيد، هذه مادة الاشتراك. فمادة الاشتراك كثيرة بين القاعدتين، العبرة مش بمادة الاشتراك، العبرة بمادة الافتراق. مادة الافتراق من جهة قاعدة التجاوز حالات الشك في وجود الجزء أو الشرط في أثناء العمل بعد تجاوز المحل، بعد ما خلصت من العمل حتى تكون مورد لقاعدة الفراغ. بس أنت إذا كنت في السجود وشككت في أنك ركعت مورد لقاعدة التجاوز، فهذا مورد للافتراق، واضح هذا. بل على بعض الآراء التي ننصرها، وتقدمت الإشارة إلى هذا حين الحديث المختصر في فقه الروايات، أن الشك في صحة الجزء أيضا مشمول لبعض المطلقات في قاعدة التجاوز، مش بس الشك في أصل الوجود الجزء، كالشك في أنك جئت به جهرا أو مع موالاة، يعني شك في الكيفيات والحالات والأوصاف. ما دمت لم تفرغ من العمل مش مورد لقاعدة الفراغ حينئذ، فهذه مادة افتراق من طرف التجاوز، وهذه واضحة. مادة الافتراق من جهة قاعدة الفراغ هي المهمة. ما هي مادة الافتراق من جهة قاعدة الفراغ؟ مادة الافتراق من جهة قاعدة الفراغ ذكر لها في الكلمات موردان، مورد في كلام الفقيه الهمداني ومورد في كلام المحقق العراق. المورد المذكور في كلام الفقيه الهمداني ما لو شك في الجزء الأخير غير نقوم عرفا للعمل. الجزء الأخير غير المقوم، فلا نشك في تحقق مفهوم الفراغ، يتحقق الموضوع عرفا، وأدلة الشريعة منقاة إلى العرف. فلا دخالة له في تحقق مفهوم وعنوان الصلاطية، فهنا لا يصدق تجاوز. ليش لا يصدق تجاوز؟ لأنه أخذ في قاعدة التجاوز ودخل في غيره، مش هيك؟ في نصين على الأقل ودخل في غيره، والجزء الأخير لا غير بعده حتى يكون مشمول لقاعدة التجاوز، سيكون موردا لقاعدة الفراغ وليس موردا لقاعدة التجاوز. والشك في الفراغ لا يتحقق هنا، الشك في صحة العمل يتحقق، لكن الشك في الفراغ لا يتحقق، باعتبار أننا فرضنا هذا الجزء الأخير غير مقوم عرفا للعمل. أما إشكال المحقق العراقي فهو مبني على تعليقة أنا شرحت لكم إياها، بس صرنا شوية بعد عنها، على تعليق على فوائد الأصول في نقاشه للشيخ النايني فيما ذهب إليه من إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، عنده تعليقة مختصرة مضغوطة من ضمن ما جاء بها فيها. أن قاعدة التجاوز تعمم إلى الجزء والشرط، وتعمم أيضا إلى حالات الشك في أصل الوجود والشك في الصحة، لكن أدلتها لا تشمل ما لو كان الشك في الحالات الخارج عن حقيقة الجزء والشرط، ومثل لذلك بالموالاة. بينما قاعدة الفراغ موردها مطلق الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه من أي منشأ نشأ، سواء رجع إلى الشك في الوجود المطلق أصل وجود الجزء أو الشرط، كالشك في أنك كنت على طهور، أو الشك في أنك جئت بالركوع مثلا، أو كان الشك في الصحة نائم عنك، عن الصحة على مقتضى القاعدة يعني، مش تصحيح الموجود بالنصوص الخاصة لا تعادها الكلمات، أو كان الشك من جهة الإخلال بوصف من الأوصاف أو حالة من الحالات، لأن مورد قاعدة الفراغ بحسب نصوصها كل منشأ من مناشئ الشك في فساد العمل بعد الفراغ منه، بمقتضى إطلاق الشك بعد الفراغ. فإذا كان يوجد مادة افتراق ثانية من هذا الطرف، فإذا يكفي لصحة جعل قاعدة الفراغ في مقابل قاعدة التجاوز أن تكون قاعدة الفراغ يا إخوان لها موارد لا تشملها قاعدة التجاوز، فتكون قاعدة الفراغ في الحقيقة مجعولة لأجل هذه الموارد بالدقة. فالذي يريد أن يقول بأن القاعدة المجعولة فقط تجاوز عليه أن يجيب على هذه الإشكالات، يعني على مادتي الافتراق، وصار لازم يجاوب على عدة أمور، ها؟ واحد منها إنكار أن قاعدة التجاوز مختصة بالصلاة، صاحب الكفاية والفقيه الهمداني من طرف قاعدة التجاوز يصران على أنها ليست قاعدة سيالة في الأبواب، هي فقط في فقه الصلاة،
شيخنايني قال بهذا لأنه ينكر أنها قاعدة أصلا. قال هذه موارد تعبدية نزلت تنزيلا. لكن النتيجة واحدة يعني. لازم السيد الإمام ساعة إذن يعمم قاعدة التجاوز لكل الأبواب. لأن قاعدة الفراغ واضح أنها لا تختص بالصلاة. يازم حتى يقدر يجاوب السيد الإمام بده يلغي قيد ودخل في غيره. إذا ما أنكر إلغاء هذا القيد فلن يستطيع أن يلغي مادة الافتراق السابقة الأولى. يجب أن يثبت أيضا لنا أن نصوص قاعدة التجاوز تشمل حالات الشك في الكيفيات والحالات والأوصاف، مش فقط الشك في أصل الوجود، وإلا لما أمكنه أن يجيب على مادة الافتراق التي ذكرها المحقق العراقي. وهلما جرى يا إخوان، ما بينتهي الأمر عند هذا الحد. كيف ما بينتهي؟ بعض الأعلام من المعاصرين ذهب إلى أن قاعدة الفراغ تجري في عمل النفس وعمل الغير. وأن شكك في صحة عمل الآخر بعد فراغه منه في جميع الأبواب. مجرى لقاعدة الفراغ. فصارت قاعدة الفراغ هي أصالة الصحة المعروفة، أصالة الصحة في عمل الغير طبعا تشملها وتشمل أصالة الصحة في عمل النفس. فتصبح حينئذ مادة افتراق عظيمة لقاعدة الفراغ. إذ من الوضوح بما كان أن قاعدة التجاوز كل من نصوصها الحديث عن النفس، شككت في السجود بعدما، في الركوع بعدما سجد، شككت في السجود بعدما تشهد، شككت. وعلى هذا الوزان طبعا سيد السيستاني هو المعني بهذا الكلام عندما جاء ليناقش السيد الإمام. يا إخوان، جاء يناقش السيد الإمام بإبراز مثل هذه الأمور. طبعا في أمور السيد الإمام هو متعرض لها أساسا ومجاور عليها في ثنايا كلماته، مثل إشكال العراقي، مادة افتراق العراق ومادة افتراق الهمداني. أضاف هو مادة افتراق جديدة، عمل النفس وعمل الغير. لكن أنت خبير يا أن هذا ليس هذه ليست إشكالات على السيد الإمام في هذا الموطن، هذه إشكالات في البحث الإثباتي. اجلس سيد الإمام أن يقول إثباتا، وقد قال أساسا أنا لا أؤمن بجريان قاعدة الفراغ في عمل الغير، بل لا يعرف هذا القول بين المحققين عادة، قابل للبحث بلا إشكال. وله أن يقول بأنني إثباتان أنا أستفيد من روايات التجاوز الشمول حتى للشك في الكيفيات، خير إن شاء الله والحالات. وله أن يقول أنا لا أؤمن بقيدية الدخول في الغير، أو أؤمن بقيدية الدخول في الغير في الفراغ وفي التجاوز معا، بحجة أن التجاوز لا يتحقق إلا بالدخول في الغير، والفراغ لا يتحقق إلا بالدخول في الغير. إذا بصير النقاش إذن وين؟ بصير النقاش إثباتي حينئذ في الاستفادة من الروايات. لم يعد هذا النقاش وهذا الإشكال إشكالا ثبوتيا بالدقة. لذلك وكل اللي أشكل الشيخ كل اللي أشكل السيد السيستاني بحسب التقرير الموجود يرجع إلى هذه النقطة فقط، ويقول أنا شخصيا استفدت من موافقة ابن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى
فأمضه كما مضى أعم من فعل النفس وفعل الغير. خير إن شاء الله. أنت عم تشكل على الآخرين في البحث الثبوتي على مبناك الإثباتي مش على مبناهم، لا الثبوتي ولا الإثباتي. هذا مو إشكال، مش طريقة العلمية في الإشكال، وإن كان له أن يختار ما يشاء بلا إشكال. لكن يا إخوان بالله عليكم من هذا السرد اللي ذكرت اليوم ولخصت كثير وحكي عدة صفحات سيد الإمام، ألا تستظهرون أنه حينئذ ما في شيء اسمه بحث ثبوتي؟ الإشكال السابق اللي تعرضنا له بالأمس واضح الجواب كان، وهذا الإشكال أيضا إشكال ثبوتي مبني على ما يختار في البحث الإثباتي. يعني إذا في البحث الإثباتي اخترنا أنه ما في قاعدة فراغ، في قاعدة تجاوز، فيصبح شيء عن قاعدة هيك كأنك عم تقول هذه القضية. انتبهوا لي يا إخوان، إذا استفدنا إثباتا أن كل موارد الفراغ موارد للتجاوز ولا عكس، فلا معنى لجعل قاعدة فراغ. يعني استفدنا إثباتا أنه ما مجعول قاعدة فراغ قبل ما نقول لا نجعلها، هذا يعني أنه ما مجعول قاعدة فراغ. وإذا استفدنا إثباتا أن هناك موارد لقاعدة الفراغ وليست موارد لقاعدة التجاوز لنحو من الأنحاء، إما لاختصاصها بالصلاة أو لعدم شمول روايتها للكيفيات والحالات، فحينئذ سوف نستنتج جعل قاعدة فراغ قطع لا أقل فيها الموارد. فالبحث الثبوتي مع البحث الإثباتي العلاقة بينهما دورية، وهذا لا يسمى بحث ثبوتي بالدقة يا أخوان. ما له معنى، ما له معنى حينئذ البحث الثبوتي. فالعمدة، كل العمدة أن نذهب إلى البحث الإثباتي، ولعل هذا هو الذي جعل السيد الخوي مع كون عبائيه تؤشر إلى إشكال ثبوتي جعله يهمل البحث ويذهب إلى البحث الإثباتي، واستظهر مادة اجتماع ومادتا افتراق من الطرفين فآمن بجعل قاعدتين حينئذ. لذلك العمدة حينئذ في البحث ما نستفيده في البحث الإثباتي، وهذا البحث يا أخوان سنبحثه مرة واحدة، ما فينا نبحثه مرتين، لأن النظرية الخامسة القائلة بجعل قاعدتين لتشكلها يوجد ركنان، أن لا يكون هناك محذور ثبوتي من جعل القاعدتين، وصار واضح متى يكون هناك محذور ثبوتي ومتى لا يكون. والركن الثاني أن نستفيد إثباتا مادة افتراق من الطرفين حتى تجعل قاعدتها. فالبحث الإثباتي مشترك حينئذ بين النظرية الرابعة والنظرية الخامسة، لأنه ما عندنا استئناف بحث ثبوتي في النظرية الخامسة. فإلى هذا البحث حينئذ الذي هو على أحد التقديرين يشيد النظرية الرابعة إذا استفدنا ما استفاده السيد الإمام، وعلى التقدير الآخر يشيد النظرية الخامسة وهي القاعدتان. لكن بأكد على نقطة يا أخوان أشرت لها أثناء كلامي مرتين، وهو أنه حينئذ إذا وجدت مادة افتراق هذه لا تبرر جعل قاعدة فراغ حقيقة في المورد الذي يكون مادة اشتراك، بيكون مجعولة لمادة الافتراق. ليش؟ لأنه الإشكال ثبوتي في مادة الاشتراك دائما مجرى التجاوز سابق رتبة على مجرى الفراغ، ففي مادة الاشتراك لا يبقى مجال لشمول الجعل ثبوتا لقاعدة الفراغ مع كونه مجرا لقاعدة التجاوز. بس هالنكتة، بعد ذلك نذهب إلى البحث الإثبات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الهدي الطاهرين.